الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، بيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عبيدي أسر النسب النسبي صلى الله عليه وسلم. وقواعد فقهية. أسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل عبيد. إذن عبيد، شوف عندك أسئلة أنت ونور الدين، لو تغيبت عنا فترة زمنية حتى تعود لا بد لك من الإجابة عن هذه الأسئلة كتابية. أنت ونور الدين ورضا وعبد الكريم ومن آخر ومحمود، رياض ليس موجود، ورياض إذا أراد أن يعود لا بد أن تجيب كتابا عن الأسئلة وحفظ منظومة القواعد الفقهية والإجابة عن أسئلتها، ثم بعد ذلك تلتحق إن شئت. الأسئلة على كل حال لم أكتبها، ولكن هي مكتوبة عندي، لأن الانقطاع هذا على كل حال الذي كهذا ليس معقول أن الإنسان يبقى يدخل ويخرج كما أراد. هذه أسئلة القواعد الفقهية، ما حفظ المنظومة؟ نعم، إن شاء الله. كم من سؤال؟ 27 سؤال. نعم، الأقل يجيب إلى الموضع الذي توقفنا عنده، لم إلى أين وصلنا فيها؟ ها؟ إلى؟ ما زال في البداية، يستطيع أن يحفظ المنظومة ويجيب عنها إلى البداية. نعم، وأسئلة زاد المعاد التي فيها هذا الأول سؤال فيها، أول سؤال فيها أسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم من حفظك إلى عدنان، إلى عدنان. نعم، بالنسبة لهذه الحصة، حصة قطر الندى تستطيع أن تحضر، قطر الندى تستطيع، وأما هذه الحصة وكذلك تتكلمنا بالأبعاد. ماذا؟ نعم، هذا يوم الأحد. نعم، فلا بد من هذا. نعم، أسئلة زاد المعاد أظن لم تنشر بعد. ما معنى كل حال عندي الكراس، من أراد أن يكتبها يمكن أن نعطيه الكراس ليكتبها هنا. معليش، نور الدين أسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لمرة نعم. من لم يسرزه في مقبره صار بحق. تفضل. خزيمة بن مدركة. بن مدركة بن معد بن معد بن مضر. نعم. سؤال كذلك أكرره: التخصيص والاختيار من أكبر الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى لجميع الخلق. احصر، هكذا نقول من حصر ثلاثي، نقول حصر يحصر، تقول احصر عدد ما مثل به المؤلف من هذه الاختيارات. طيب الحصر نتركه، ولكن على الأقل نجيب عن عفوا موسى كذلك. موسى مع المجموعة الذي نسميته. نعم هاك معاه. نعم السلام. احصر عدد ما مثل به المؤلف من هذه الاختيارات. نعم. ماذا؟ معلش مهما يكون لو تذكره مثلا عددا اذكر ما استطعت منهم، واحد او اثنين ثلاثة او اربعة خمسة ستة، لكن ليس كثير بحيث يعني يصعب. ليس كثير كثرة يعني يصعب، لكن في ورقات ممكن لا تتجاوز ممكن ثلاث صفحات او اربعة. أعيد السؤال، وهذا السؤال في حق صراحة أريد أن تلتفتوا له لأن فيه نقطة مهمة جدا. المؤلف رحمه الله اهتم بها كما ترون وعدد الصفحات لسرد هذه الاختيارات. قال: التخصيص والاختيار من أكبر الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى لجميع الخلق. احصر عدد ما مثل به المؤلف من هذه الاختيارات. نذير، ولا أظنك أنت اللي جاوبت السؤال الماضي، أنت اللي جاوبت هذا السؤال. ها سحبان. نعم. إذن مقدمة الجواب عن هذا السؤال عبد الكريم، قال: التخصيص والاختيار من أكبر الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى لجميع الخلق. جواب تدعيم هذا الكلام هو مقدمة الجواب عن السؤال. السؤال الذي هو أو المطلوب: احصر عدد ما مثل به المؤلف من هذه الاختيارات. مؤلف رحمه الله يعني استدل على أن هذا نعم من أكبر الآيات دلت على ربوبية الله يا ابن نصوص. نعم، وذكر كذلك ما يدل على هذا أن الله تبارك وتعالى هو الذي له عز وجل أن يختار. نعم 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 نعم. تفضل الكريم. أو عندك زي المعد؟ زي المعد عندك؟ إذن هذا كذلك كلام مهم جدا. إذ الاختيار يطلقه بعض أهل الكلام ويريدون به غير ما أراد المؤلف، ونبه المؤلف على ذلك. الاختيار بمعنى أن الله تبارك وتعالى ماذا؟ نعم، هذا هو الذي أراده، وأما الذي يريدونه هو إذن هو أنه يثبت أنه له تبارك وما فعله إنما هو عن إرادة واختيار لا عن قهر. نعم، كما يقول من يقول مثلا بنظرية الفيض. نعم، إذن يريد الاختيار بمعنى الاستفاء، أنه تبارك وتعالى يصطفي. وأما الاختيار بمعنى الآخر فكل آيات مشيئة تدل عليه. نعم، من الآيات التي استدل بها المؤلف محمد. أمين. أسامة. نعم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، على أن ما هنا أسامة سمير، ما هنا ماذا؟ إذن فهي نافية. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويختار ما كان لهم، أي ليس لهم. نعم، ما كان لهم الخيار، بخلاف من قال بأنها موصولية. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان، ويختار الذي قال هكذا، وهذا اعترض عليه بعدة وجوه. نعم، هذا السؤال كذلك مهم جدا، وهو مهم بالنسبة للكتاب. نعم، رسالاته الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن شرك المشركين أنهم يقترحون على الله تبارك وتعالى، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم عيد. نعم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذا الاختيار والاستفاء والاتباع إنما هو لله تبارك وتعالى، ويدخل ذلك في ربوبيته تبارك وتعالى، أنه رب ويعرف تبارك وتعالى ما هي الصفات الذاتية التي في كل مخلوق من مخلوقاته، وعلى أساس اختيار. وذكر رحمه الله من تلك الاختيارات العديد. نعم، اصطفى 124 ألفا نبيا، ومنهم اختار 314 رسولا. هذا اصطفاهم من جميع خلقه، من آدم إلى آخر الناس. نعم، واختار منهم أولو العزم من الرسل، واختار من العزم من الرسل، واختار كذلك، واختار أيضا السماء السابعة لتكون أقرب إلى عرشه تبارك وتعالى، واختار جنة الفردوس، واختار جبريل وميكائيل وإسرافيل من جملة الملائكة. نعم، واختار يوم الجمعة كذلك من بين أيام الأسبوع، واختار رمضان بين الشهور، واختار كذلك يوم عرفة ومكة بلد من بلدان إلى آخر المختلف، واختار كذلك محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر خلقه ليكون خاتم الرسل عليه السلام. كل هذا يدخل في ربوبية الله عز وجل. واختار أصحابه. نعم، ليكونوا أصحاب له. نعم نعم نعم، عمر داخل المجموعة، أنت تغيبت غيابا وانقطاعا، العودة تكلفك هذا الذي ذكرناه. نعم، بابا ما نعم، إذن الاختيار كذلك. نعم، أمر توقيفي. نعم، لأن الأمور التي عليها على أساسها يختار لا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى، فهو الذي سبحانه وتعالى يفضل ما يفضل. نعم، ويجعل لما فضله خاصية لا يمكن أن تكون يعني اجتهادية. نعم، والدرس الأخير كذلك عندنا أسئلة منه. كم عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم نعم، إذن هذا هو المشهور، أنها 27 غزوة. نعم، وقيل 25، وقيل 29. إذن هذه أقوال كلها قيلت في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم. وما هي الغزوات الكبار منها مصطفى؟ إذن 7 هي الكبار. نعم، بدر وأحد، نعم، والخندق والفتح وخيبر، تبوك وحنين. إذن هذه سبع غزوات هي غزوات الكبار، نعم. واذكر الخصائص التي لبعض هذه الغزوات، واذكر الخصائص التي لبعض هذه الغزوات. ها؟ ماذا؟ لم يذكرها، لم يذكرها المؤلف. ها؟ لم يختار كلها الغزوات 27 غزوة. أما السرية لكن المعتلى هذه شركة أم لا؟ على قول منهم يقولون الغزوة حتى ولو لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية هي التي لم يحضر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل السرية هي المهمة الليلية. وأما السرايا فهي أكثر من 60 ونحوها. نعم طبعا، غزوات السبع هذه التي ذكرها هي أشهر الغزوات وكبار الغزوات، التي حتى ورد في كثير منها قرآنا. نعم. قال واذكر الخصائص التي لبعض هذه الغزوات، واذكر الخصائص التي لبعض هذه الغزوات. نعم طاهر. نعم. قاتلت الملائكة في، قل في بدر. نعم. ها؟ ثم كذلك غزوات لها خصائص. جرح النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. نعم. نعم. الخندق. نعم. قال ذكرها. وقاتل منها صلى الله عليه وسلم في 9. نعم. نعم. ها؟ رمى رمي بالمنجنيق في الطائف. نعم. نعم. خندق منها يعني حفر خندقا. نعم. إذن فهذه خصائص لبعض هذه الغزوات التي، نعم، وفي كثير من السبع نزلت القرآن، سيما في بدر وسيما في أحد. أحد نزل فيها ربما شيء كثير من سورة آل عمران. نعم. وذكر الفتح صريحا كذلك في سورة الفتح. نعم. نعم. سؤال كذلك، التبس على بعضهم النجاشي الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو النجاشي الذي صلى عليه أم غيره؟ ما هو الصحيح من خلافهم فيه؟ نعم. سامع. نعم. إذن نعم. إذن الصحيح أن الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم هو غير النجاشي الذي هاجر إليه الصحابة رضي الله عليهم، وبعد مماته النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الخائف. إذن مختلفان. النجاشي اسم يطلق على كل من تولى القيادة في الحبشة، كما يقال للفرس كذلك كسرى، وللروم قيصر، فكذلك أهل الحبشة، وكذلك أهل اليمن قلم تبع، أهل الحبشة قلم نجأة، وفرعون في الأقباط في مصر. نعم. نعم. حقا سابقا. ها؟ صح صح. نعم. وكذلك فصل في مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر بعضا من رسله، ذكرناه. إذن نبدأ مباشرة. من موضعنا الذي نعم نوعين. هذا السؤال عندنا نعم تعرضنا لهم الآن في الجواب. الاختيار الذي يعنيه المتكلمون، الاختيار كذلك الذي هو يريده هو رحمه الله، ويعني تعرض بالاختيار الذي يريده المتكلمون. الاختيار الذي يريده المتكلمون بمعنى يعني أن الله تبارك وتعالى أفعاله صادرة عن إرادته غيره، ولكن نتعرض له. والمؤلف رحمه الله فرق بالاختيارية، اختيار بمعنى الإرادة، وأنه تبارك كل ما هو يعني يختاره بمعنى يريده، وليس هناك ما يكره عليه أو يفعله كما يقول من تمسك بنظرية سمى نظرية الفيض. نعم، وهناك اختيار الذي بمعنى الاستفاء والاجتباء. نعم، وهذا هو الذي أراده في الكتاب. نعم، قال رحمه الله: ولبس حلة حمراء. والحلة إزار ورداء. إذن هذا من ألبسته صلى الله عليه وسلم. قال: ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء. ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره. إذن المؤلف رحمه الله كأنه يقول أنها لم تكن حلة حمراء، حمراء معناها ليس هناك لون آخر يخالطه، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البروج اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر. نعم، إذن خطوط حمر بمعنى طبعا الذي سفي خط فيه لون آخر غير أحمر، إذن فليست حمراء الحمر الذي وحده. وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. الشيخ الألباني يقول أنه لم يصح شيء في النهي عن الألوان إلا المعصفر. قال: ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. المياثر كأنه جمع ميثرة، وهو الشيء الذي يكون فيه يدعو إلى الرحى والدعاء والتنعم ونحو ذلك. قال: نهى عن المياثر الحمر. وفي سنن أبي داود، على كل حال زيادة كلمة الحمر ليست في سنن الترمذي والنسائي كذلك، فيه نهى عن المياثر فقط. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة. الريطة قال الأصل في الثوب أن يكون الرفقين، لكن إذا كان له واحدة فقط هكذا يمكن يقال ريطة. رفقين حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تخاف ولا تشاك، تختبط الشوك ولا تشاك. فإذا كان ريطة واحدة فقط يعني ليس الرفقين، ليس يعني مضمون بعضه إلى بعض، ويعني فيه لفق من التلفيق. نعم، عندنا البيت فريطة مبرود. نعم، البيت أوله ماذا قال له؟ لا هذا آخر. يتغدى فريطة مبرود. نعم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر. العصفر على كل حال نبات، وشكله نجمي، ممكن يعني إذا منكم رأى بعضكم الزعفران الذي هو موجود اليوم تقريبا يشبهه في قال مدرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة التي عليك ما هذه الريطة التي عليك فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال هلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء فإنه لا بأس بها للنساء. وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر. ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر يقول الشيخ الألباني أنه يعني برتقالي اللون بالنسبة لزمان هذا اللي فيه الألوان على كل حال تشعبت الآن الألوان يعني كأنه برتقالي بمعنى يشبه أن يكون أحمر فاتح أحمر الفاتح ممكن هو البرتقال هذا نعم هذا برتقالي نعم يقال له الآن برتقال ممكن هذه الألوان لم تكن عندهم قديما الألوان الأساسية التي هي معروفة الأحمر والأصفر والأبيض والأسود لكن هذه الألوان هكذا المخففة تقريبا لم تكن ولذلك اختير لها أسماء اليوم غير أسماء القديمة نعم كل ولكن حتى هذا في الحق يعني في فتوى الشيخ فركوسي يقول أنه لا منع من لبس الأحمر ولو كان أحمر بحت إن هذه الأحاديث واردة في الألوان هذه تقريبا في اللباس يعني حتى وإن كان مثلا مثل هذا فإنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم لعارض ربما أن الكفار كانوا يتميزون بها وكانت شعار لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال خصوصا عن لبسها بل ولا لبس المرأة أن تلبسها نعم في البيت لبسها الحلة نعم. قال فأخبرته فقال هلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء. وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها نعم لا بد يكون في ثوبين معنى إنسان مثلا ممكن يلبس قميص هكذا يلبس فوقه ممكن كساء ولا لباس آخر هكذا ممكن يكون فوقه فيقال أنه في حلة ليس شرط كمهم يكون لباس نعم. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها معنى ذلك أنه فيه أن التشبه في الكفار سيما في لباسهم وسيما إذا كان شعارا لهم فلا يجوز نعم. وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر والمعصفر كلها له صبغة يعني بمعنى أن الإنسان يأتي باللباس نعم وهو رأه مدرج معناه كشغل هكذا مرمي عليه هكذا اللون ليس مضمخ فيه يعني شربه يعني شربا ممكن لا هكذا مرمي عليه اللون فيقال كما عبر عنه سابقا ريطة مدرجة فما أدرك إذا كانت يعني مصبوغة صباغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وفي صحيح أيضا عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر، وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء فقال ألا أرى هذه الحمرة خيوط نعم هذا الذي عندي أكسية في ماذا عندك النسخة؟ ماذا عندك نسختك؟ نسختك ماذا؟ أي صح لا بأس. قال فيها خطوط حمراء فقال ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. رواه أبو داود. فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها رواه أبو داود. وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر. هذا المؤلف رحمه الله كأنه يريد يعني مع أنه السابق يظهر كلامه كأنه فيه أنه يعني لا يجوز، ولكن يظهر كأنه هنا يريد أن يحرر البحث. قال وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء والله أعلم. ولبس الخميصة المعلمة والساذجة. الخميصة لبس على كل حال، يعني ربما هو ثوب فقط هكذا يضعونه يتوشحون به، نعم ليس كالقميص مثلا ذي فيه يدين وفيه. قال المعلمة والساذجة، المعلمة لها فيها خطوط. ولبس ثوبا أسود، ولبس الفروة المكفوفة بالسندس. نعم الكف طبعا يكون في حواشي الثوب، يكون كالطرة التي هي عبارة عن أهداب يزين بها النهايات. وروى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها، فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان. قال الأصمعي المساتق فراء طوال الأكمام. قال الخطابي يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس، لأن نفس الفروة لا تكون سندسا. إذن هذا كذلك من لباسه صلى الله عليه وسلم الذي سماه المستقة. المستقة نعم. ماذا؟ سندس. حتى الحلال كل حال لم يكن لباسه كله، إذا كان فيه شيء قليلا كل حال لا بأس به. قال فصل واشترى سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه. والسراويل كل حال ليس هو البنطل، السراويل يعني ربما أشبه شيء يكون وما هو كان موجود عندنا على كل حال في وقت ما، ولا زال يلبسه كذلك بعض الناس اليوم. السراويل هذا الذي فيه ليس الذي يحجم العورة تحجيما. نعم. قال ولبس الخفين، ولبس النعل الذي يسمى التاسومة، ولبس النعل الذي يسمى التاسومة، أظن بعضهم إن يوم يسمى التاسومة،
نوع من علم الجلد هكذا. عندنا اختلاط اعطاه فقط العريس نوع من يلبسها كل عام. ربما اليوم الواحد لا يستطيع ان يلبسها ويمشي بها في الشوارع الا ان يكون ربما يريد ان يلبس لباسنا هكذا لاجل نعم. اظن التسومين ان بعض الناس هم التسومين هي بلغة نعم ولا بلغيني تسمع هكذا نعم قريب من هذا ضمون مجبوجين يسمي التسمع هكذا نعم بهذا الاسم. قال ولبس الخاتم واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه وكلها صحيحة السند. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تختم بمن اتخذ خاتما له. وتقدم أظن عندما قيل له أن الروم والفرس لا يقبلون من الرسائل إلا ما كان مختوما فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما مكتوب عليه محمد رسول الله. محمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر. نعم. وكان يختمه صلى الله عليه وسلم. كان فصه يفصه معنى هذا يعني موضع الخاتم مكتوب عليه منقوش عليه محمد رسول الله. بمعنى كان إذا كتبت رسالة أن يبعث بها إلى هؤلاء كان أمم يعني الرسائل لا يعتمدونها ولا يقبلونها إلا أن تكون مختومة فكان يختم عليها يختم عليها. إذن هذا الخاتم كان من ورق ورق معنى من فضة. وابن رجب الحنبلي رحمه الله له رسالة مطبوعة نعم سماها أحكام الخواتيم هكذا. ولبس الخاتم واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسره وكلها صحيحة السند. ولبس البيضة التي تسمى الخوذة تضع على الرأس. ولبس الدرع التي تسمى الزردية وظاهر يوم أحد بين الدرعين منها لبس واحدة وفوق أخرى مبالغة في الوقاية. وهذا كذلك يذكرونه في توكله صلى الله عليه وسلم في توكله وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لا ينافي التوكل أن تتخذ من الأسباب ما تتقي به يعني مثلا الإصابات وكذا. يوم أحد ظاهر صلى الله بين الدرعين من الدرع زر فوق واحد أخر نعم من أجل أن يحمي نفسه من يعني النبال والسهام التي يعني نعم تأتيه. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج. أخرجت جبة طيالسة كسروانية لها كسروانية أو نعم قال كسروانية هكذا عندك موسى خسروانية هكذا قال فأخرجت جبة طيالسة عندنا كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج ديباج نعم الحرير. فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها يعني يتبركون. نعم وهذا من التبرك الذي لا يستطيع أحد مثلا أن يرده ولكن اليوم الكلام عليه كأنه يعني لا طائل من ورائه إلا من باب حكاية ما كان يقع في ذلك الزمان. قال وكان له بردان أخضران وكساء أسود. وهذه كلها في الحقيقة ليست يعني ألبسة التي فيها جيوب تدخل ليدها كذا، غالبا تجدها ممكن يعني وشاحت توشح بها ويجعلها كذا، بعضها يستغني معه حتى على الإزار، يعني ممكن يكون طويل جدا وعال جدا بحيث يلبسه من أسفل ويكون من تحت ويتلفلف بها كذا ويمشي به. ربما نحن هذه إذا فعل شخص فعل لا يجب يكون خارج من الحمام فقط، لكنهم كانت عادي ألبساء يعني يلبسونها ويمشون بها كذلك. نعم. وكان له بردان أخضران وكساء أسود وكساء أحمر ملبد وكساء من شعر، وكان قميصه من قطن. إذا القميص مفصل، مفصل بمعنى فيه طوق تخرج من الرأس وكذلك ما يخرج منه اليد وحده وما يخرج منه أيضا. نعم. وكان قميصه من قطن وكان قصير الطول قصير الكمين، وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة. هذا التي ربما تجد عند الصعيد أو هذا الصعيد المصري كذلك، في هذا كم كبير هذا عريض، هو ولا أحد من أصحاب البتة، وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. لا شك أنه كأنه يعني يظهر منها أنها فيها نوع خيلاء. وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة، وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة، يعني القميص على كل حال طبعا يصنف في لباس مفصل، وأما الحبرة فليس مفصلة، يعني الحبرة والبرود وما تقدم هكذا مما هو تقريبا ثوب فقط عبارة عن مشاح، تركني يكون مثلث تركني يكون مربع. قال وهي ضرب من البرود فيه حمرة، وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وفي الصحيح عن عائشة أنها أخرجت كساء ملبدا، الملبد المقصود بالتلبيد على كل حال كأنه الإلصاق ونحو ذلك، ولا أدري هنا ماذا يريد بالكساء الملبد، التلبيد هو الإلصاق. نعم. حتى ما يجعل على الرأس هكذا من أجل منع الشعر من أن يتطاير من أي مادة يسمى التلبيد، وكانوا قديما يستعملونه بالحناء سيما مثلا في الإحرام بالحج حتى لا يحتاج مثلا أن يحك شعره ويتطاير منه ما يتطاير فيلزمه يعني ما يلزمه من هدي، فكان يلبد شعره بمعنى أنه يجعل مادة تثبته، وكان أقرب شيء يستعمله هو الحناء. قال وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وفي الصحيح عن عائشة أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، في هذين. نعم. ها نزيع ها انتم ماذا عندنا نزيع؟ لا لا حتى قبض الأرواح، قبض الأرواح يعني مستعملة كثيرا نحن في الروح. قال ولبس خاتما من ذهب ثم رمى به، ونهى عن التختم بالذهب، ثم اتخذ خاتما من فضة ولم ينهى عنه. وأما حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء وذكر منها ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان فلا أدري ما حال الحديث ولا وزنه والله أعلم. يقول المؤلف: ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان. من ذي سلطان؟ معناها قاضي ونحوه ممن يحتاج إلى أن يختم في الوثائق. فلا أدري ما حال الحديث ولا وزنه. نعم والله أعلم. قال قال عندي هو في سنده مجهول. وقال أبو داود: عقب يويتي والذي تفرد من هذا الحديث ذكر خاتم. نعم قال ليس عندي من الشغل بين القرآن أين أقرأ من الحاشي ليس فيه. قال: وأما الطيلسان أو الطيلسان، الطيلسان نعم صح. وكان يجعل فص خاتمه، نعم الفص قال لهذا الذي يكون يعني هو الخاتم، أصل الخاتم قال لهذا الفص الذي وسط. نعم وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وصححه وأنكره أبو داود. نعم هذا كذلك ضعيف، أنه كان إذا دخل الخلاء نزعه، ويستدلون به على أن الإنسان ليس لهم إلا هذا الدليل الضعيف على كل حال، الذين يقولون بما إنسان يبالغ في أن يتخلص من كل ما يكون يعني معه من أشياء فيها ذكر اسم الله عز وجل عليه. نعم نعم الخاتم هذا الذي ربما الناس يعني يعني كذا هنا من أجل يعني يتفاخرون به، هو كان يجعل من داخل ولذلك إذا جعله الشخص بحيث يعيقه نعم مشكلة، إن الآن الخواتم الناس يجعله كبير ويجعله بشكل ممكن جدا يعني جوهري، بحيث ربما في نفسه يحتاج في يده وتجده يعني للتعود، أقل التعود فقط أظنه. قال: وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وصححه وأنكره أبو داود. والظاهر أن هذا الحديث ضعيف، أنه كان ينزعه صلى الله عليه وسلم عند الدخول إلى بيت الخلاء. ليس زينة، وإنما كان يختم به، يختم به نعم. كان يختم به يعني الوثائق، لأنه كان خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله نعم. فكان إذا كتبت رسالة خصوصا إذا أرسلها إلى يعني، وكان هذا ربما غالبا بعد الحديبية السنة السادسة للهجرة، بعدما أخذ يرسل بالرسائل ويبعث بها إلى الملوك والرؤساء، قيل له بأن القياصرة هؤلاء والأكاسرة لا يقبلون من الرسائل إلا ما كان مختوما، فكان صلى الله عليه وسلم إذا كتب رسالة ختمها. وورد اي طبعا ابو الذهب بن اسلم يعني رمى به وقال: هذان محرمان على ذكور امتي، اللي هو الذهب والحرير. نعم ماذا او على الاقل يعني مشروع مباح، نعم ان الانسان يتخذ خاتما لان النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان الغرض يختلف. نعم قالوا: أما الطيلسان، الطيلسان هكذا مضبوط عندي، الطيلسان فتح اللام أو مثلثة، أنا عندي أشار للتثليث فيها قال وأما الطيلصان فلم ينقل عنه أنه لبسه ولا أحد من أصحابه، بل قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال يخرج معه 70,000 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، هكذا من عند حديث أنس بن مالك. خرجه مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود إصبهان 70,000 عليهم الطيلصة، وكان في الأصل من حديث نواس بن سمعان وهو وهم من المؤلف. قال ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة فقال ما أشبههم بيهود خيبر، ومن هنا ومن ها هنا كره لبسها جماعة من السلف والخلف، لما رواه أبو داود والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بقوم غيرنا، ليس منا من تشبه بقوم غيرنا. وأما ما جاء في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعا بالهاجرة، فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك، ففعله للحاجة ولم تكن ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع. وقد ذكر أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر القناع، القناع من أشيل بسه فقط هكذا ويمره هكذا، قناع من يلبس هكذا شيء فوق رأسه ويتقنع بعينه هكذا، ليس عمامة حتى يقال أنه محنك، وليس موضوع هكذا فقط حتى يكون كالخمار. نعم، والخمار نفسه إذا جعلته فوق رأسك وفعلته هكذا نعم فيكون تقنع. نعم، قال فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك، ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع. وقد ذكر أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر القناع، وهذا إنما كان يفعله والله أعلم للحاجة من الحر ونحوه، وأيضا ليس التقنع من التطيلس، من التطيلس. إذن الطيلسان لباس أعجمي، نعم، ليس من لباس العرب وله معروف عندهم. نعم، فكذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تطيلص اي لبس الطيلسان. نعم، شكله ربما يختلف عن البرنوس، ان البرنوس فيه الراس، ان البرنوس فيه الراس وهو ليس فيه راس. البرنوس هو كل لباس راسه منه البرنوس، فيدخل في ذلك حتى الحين سموه جلبية، جلبية في حقة بونس ما دامت رأسها منها، فإذا انقطعت الرأس منها تقريبا صار بونس، صار طيلسة. يعني إذا مثلا يعني بونس سلهام كما نقول سلهام ونزعت منه الرأس فهو أشبه ما يكون على كل حال في الصورة بالطيلسة. نعم نعم، مقابلة نعم نعم ملا فيه نعم هذا يجعله فوق رأسه كما كذا ويتقنع به. هذا تجعل مثلا أنت أي حاجة ذاك تنساب معك تجعلها فوق رأسك وتفعل هكذا بها، نعم كنت قنعت بها. ها لكن البرنس إذا بحثتم في المعاجم سوف تجدون أنه كل لباس رأسه منه، فيدخل بذلك حتى قلنا يعني احنا نسموه اجنبي ويدخل في ذلك. لا راس من هذا القربون هذه منه بمعنى انها يعني تستطيع ان تفعلها تجعلها فوق راسك وتنزعها. نعم. نعم. لا لا طيلسا غيره. البرنس بالصفة هذه بعضهم قال نعم أنه من لباس الرهبان ونقل ذلك عن مالك، لكن التحقيق أنه الظاهر أنه لم ينقل عن مالك هذا، وإنما إذا كان يريد إنما يريد الطيلسا. وأما البرنس، البرنس على كل حال خلاف لما ينطق به عندنا، يقول البرنوس بواو، والبرنس هكذا بدون واو عربي موجود في ألبسته البرنس، ولم يثبت صحيح أنه من ألبسة النبي صلى الله عليه وسلم البرنس ولا الطيلسا كذلك، لأن هذا الألبسة كلها التي ترون ما فيها ذكر البرنس. لباس هذا هو الذي ربما يكون أشبه ما يكون بالطيلسا، هذا الذي يعني ليس فيه رأس أصلا وإنما يجعل الشخص فوق كتفه فقط. ماذا؟ لا القطرة فوق الرأس، هذا يعني كما قال لهم يسمون المشلح، يسمون المشلح. نعم. لم يسلم له ممكن. نعم. قال وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نسج من القطن، وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان أو الكتان. نظن أظن الصحيح أنه بكسر الكاف. الاشتراء بفتح الكاف. إذن قال وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان. وذكر الشيخ أبو إسحاق الإصبهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، فاشمأز منه محمد وقال أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيسى، عيسى بن مريم، وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا أحق أن تتبع. صحبة من الفرق بين القطن والصوف؟ القطن نبات، القطن نبات، القطن نبات، والصوف طبعا من مما يجز، مما يجز من الحيوانات التي فيها الصوف. نعم. إذن فيقال له صوف. نعم. من الغنم وبر. نعم. غالبا يجز يعني فيها وقت معين يعرفه أهله، فيكون ذلك هو الذي يثمن الصوف. نعم. وأما الذي يكون ويختلف على كل حال بالنسبة للصوف، الصيف الشتائيها يعني ربما يكون أنسب له. قال قد لبسه ويقولون قد لا. نعم. قال ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل أفضل من غيره، فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس، ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا، وليس المنكر إلا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها. والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها، وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها، وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرود اليمانية. إذا سمعتم البرود في الحق غالبا تكون يعني مبشحة وملونة، ونادر ما تجد برود يعني ساذجة، لأن كأن كلمة البرود من يعني غالبا تكون على كل حال من مخدومة، بمعنى يعني صناعة ممكن فيها ما فيها من يعني كالحبرة. نعم. قال ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل، وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة. أرخى الذؤابة من خلفه، هي التي قال فيها ابن تيمية كما نقل عن ابن القيم أنه إنما فعل ذلك عندما رأى أن الجبارة تبارك في المنام، رأى الله عز وجل في المنام فوضع كفه بين كتفيه، فمنذ ذلك اليوم أخذ يرخي ذؤابته بين كتفيه. نعم. الحق ليس له صراحة مستند، وإنما هو من اجتهاده، حتى ابن القيم قال لم أرى هذه الفائدة لغيره. قال وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك، هكذا يفعل يعني. تكون تحت حنكه كهذه العمامة التي عند النذير. نعم. يعني يمر العمامة تحت حنكه هكذا. قال وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك، وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إذا الثوب اسمه سواء كان كذا ثوب يعني بردة أو الحبرة أو الحذك، وقال اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه، ولبس الشعر الأسود كما روى مسلم في صحيح عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرق مرحل من شعر أسود. وفي الصحيح عن قتادة قلنا لأنس أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحبرة، والحبرة برد من برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم، وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان، من الكتان التي كانت تنسجها القبط. وفي سنن النسائي عن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيب. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس قال لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. وفي سنن النسائي عن أبي رمثة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران، والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر، وهو كالحلة الحمراء سواء، فمن فهم من الحلة الحمراء الأحمر البحت فينبغي أن يقول إن البرد الأخضر كان أخضرا أخضر بحتا، وهذا لا يقوله أحد. نعم. قال وكانت مخدته، وكانت مخدته من أدم حشوها ليف، حشوها ليف بمعنى ما هي محشوة به من الداخل، ف فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم فلا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام فلا يرون لبس اللين ولا أكله تكبرا وتجبرا فلا يرون لبس اللين. ماذا عندك موسى؟ لا، هو ذكر طائفة من بإزاء الطائفة الأولى. الطائفة الأولى يرون لبس الخشن، وبإزائهم طائفة قابلوهم فلا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام. هذه الطائفة الثانية، فلا يرون، من الفرض هؤلاء يكون لا يرون لبس الخشن، طائفة باعتبار طائفة. ها؟ تولوا استنف الكلام، المهم نفس الطائفة، كلام مستنف نفس الطائفة. يعني الطائفة الثانية، الطائفة الأولى هم الذين يعني يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا، وبإزائهم طائفة قابلوهم فلا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام فلا يرون الطائفة الثانية هم الذين يلبسوا اللين. هذه الطائفة الثانية هم الذين يلبسوا اللين. فلا يرون لبس اللين ولا أكله تكبرا وتجبرا. هكذا عندك؟ نعم. على كل حال كذلك أنا تبين لي بأنه فلا يرون لبس اللين. فلا لبسه ماذا؟ لبس الطعام. قالوا لا يأكلون إلا ألين طعام، إلا ألين طعام. فلا يرون لا هو فلا يرون لبس اللين كذلك أظن يتأدى بالمعنى. فلا يرون لبس اللين ولا أكله تكبرا وتجبرا، يعني يأكلونه اللين، يأكلون مالان ويلبسون مالان ولا يرونه تكبرا. هذا هو مقصوده لعله. نعم، ولكن هؤلاء الطائفة الثانية لا يرون، وهم معنى يلبسون اللين، فلا يرون لبسه تكبرا، إذن يلبسونه. يلبسه ليس تكبرا. لا، ولكن الكلام يستقيم ربما أكثر باللين. وهل يمكن لبس الخشن أصلا يتكبر؟ معناها لا يرونه لأجل التكبر، يعني تقصد أنت دفع للتكبر. وهل يلبس أصلا تتنفي عن الشيء الذي لا يكون له؟ ما معنى لا يلبس الخشنة تكبر؟ ها؟ ها؟ وهل يلبس الخشنة تكبر؟ هل يلبس تكبرا؟ أنا أسألك هذا السؤال. لا أنا أسألك سؤال آخر، هل يلبس الخشن تكبرا؟ لا يلبس. إذن ماذا تنفي الشيء الذي يسموه؟ أنت كذلك وكأنك قلت لك هل يلبس الخشن تكبرا؟ لكن لو سألتك هذا السؤال قلت لك هل يلبس الخشن تكبرا؟ لا يلبس. إذن ما معنى أنهم لا يلبسون الخشنة؟ الخشنة لأجل التكبر. يلبسون وقال فلا يرون لبس اللين ولا أكله. أنا صراحة كنت أقول بالخشن ولكن يظهر لي بأن لبس اللين خلاص معه. سواء فعل أجله أو مفعول به يرون. فلا يرون لبس اللين ولا أكله ولا أكله نعم تكبرا وتجبرا. لا يرون لبس اللين ولا أكله، هذا مع أن الطائفة الثانية هو لو قلنا فلا يلبسون الخشنة ولا أكله، فلا يلبسون الخشنة ولا أكله أي أكل الخشنة، وهم بذلك متكبرون يعني بتركهم لبس الخشنة أي لأجل ما هم عليه من التكبر، فيحبون الليونة في كل شيء فيتركون لبس الخشن. هذه الطائفة الثانية طبعا، وهذه صفاتها. ها؟ نعم نعم نعم، فيكون قد خالف هذه النبي تركوا لبس اللين تكبرا. هذا هو الذي يصعب عن يعني ان انت تقول بان يعني في مكان لي نجعل الخشب هكذا، انظن هذا هو الحق بلا تكلف ايضا. ولا يرون لبس اللين ولا أكله ولا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا. نعم فيما يظهر الله أعلم الخشن. الله أعلم على كل حال، إذا أراد بعضكم أن وتصير تكبرا مفعول لأجله. نعم فلا يرون لبس اللين ولا أكله ولا أكله نعم تكبرا وتجبرا أي لأجل التكبر والتجبر.
الجملة هذه تصريح بالمفهوم السابق من تعليله
أي مفهوم؟ قالوا فلا، هذه الطائفة الثانية التي قابلت الطائفة الأولى، لا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام فلا يرون. ممكن هذا التصريح بالمفهوم الذي يفهم من الجملة السابقة، فلا يرون لبس اللين ولا لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا، أي من تكبرا منهم وتجبرا منهم على هذا الوجه يعني، فيكون إذن المفعول لأجله. نعم نعم. قال وكل الطائفتين، وكل الطائفتين ماذا عندك؟ هديه، هديه مخالف، وهناك أنه يعني أعمل اللفظ اعتبر اللفظ لفظ كلا، يعني لفظ كلا لكل حال إذا نظرت إليه من حيث المعنى قد يكون عائد على يعود عائد على مثنى، فتقول وكلا الطائفتين هديهما، هديهما، وإذا قلت اعتبرت لفظها تقول وكلا الطائفتين هديه، ماذا؟ نعم هديه، هديه. قال هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض، وفي السنن عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. ماذا؟ تلهب، أنا عندي مضبوطة بفتح التاء. والله كل ما يعني يشتهر به الشخص في قومه سواء كان رثيثا، رثيث بمعنى يعني قال لك فلان عنده واحد الثياب ها هو كيف حالته وكذا وكذا، المهم يشتهر به بحيث ربما الشخص إذا أراد أو عجز عن تعيينك يعينك بلباسك، قال لك اللي يلبس مثلا لباس كله مخالف لجمهور ما يلبسه الناس، البسامك جدا إذا أنت كررتها على نفسك تصير كأنك تعينك، نعم سواء كان في الرثاثة أو في النفاسة. نعم لدى الطائفتين، لأن الذين أولا تركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما تنعى منه اتخذ المخدة، المخدة معناها ممكن يقول لك واحد أنت مترفع تتخذ المخدة، الإنسان المخدة يدي الله ذلك فقط يدي المخدة، النبي عزم اتخذ المخدة حشوها ليف وهي من الأدم وإلى آخر ذلك، صحنها عن المياثر صلى الله عليه وسلم ولكن اتخذ المخدة. فالذين يقولون بأنه لا يتخذ مخدة ولا شيء من ذلك ونحو ذلك فهؤلاء كأنهم عزفوا عن التنعم، وطائفة أخرى نعم يعني استرسلوا مع أنواع التنعمات وأنواع اللين من الأكل والطعام والشراب، نعم فهذا كذلك مذمومة، مذمومة. ويعني كل الطائفتين كما قال رحمه الله هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين، الشهرة بالرثاثة ونحوها، والشهرة كذلك بالنفاسة، وإن كان لكل حال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن الحديث صحيح إن البذاذة من الإيمان. والبذاذة طبعا هي رثافة، لكن بحيث لا تكون مش يعني يشتهر بها الشخص ويعرف بها بين الناس، يعني بحيث ربما يعني إذا عجزت عن تعيينه تعينه بأنه هو الذي يلبس كذا أو إلى آخره. نعم 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 ممكن ممكن جدا، لأنه سيما هو بالحق يعني حتى وإن كان لازم يلبس العمامة، وهذا هو الذي هو هديه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أنت رغبت في أن تغطي رأسك فقط، تغطيها بالتقية فقط وتكتفي بذلك، ولا لا يمكن أن تشتهر بذلك. لكن الذي نعرفه على كل حال يعني في المناطق في الغالب الناس يلبسون العمامة، يلبسونها العمامة إلا الشباب ممكن، ولكن الكبار يلبسونها. نعم الشباب الآن يعني لباسه في الحق إذا أردت أن تصفه لا يمكنك أن تجاريه. نعم فيه. قال وهذا لأنه قصد من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب، هكذا قلت عندك تلهب، ثم تلهب فيه النار. وهذا لأنه قصد به الاختيال، قصد به الاختيال والفخر، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عنه أيضا قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. مصطفى كلفك ببحث لباس شهر أحكامه وضابطه، تبدأ به وعندما تعده. نعم نعم إذا بك خيلاء، هذا هو المشهور على كثير من ألسنة الفقهاء. نعم نعم خيلاء في الحق هناك من العلماء من لهم طريقة في يعني يقولون أن الخيلاء هنا ذكر ليس له مفهوم، بدليل أن هناك أحاديث فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم جر إسبال الثياب من الخيلاء، إسبال الثياب من الخيلاء منها نفس الإسبال من الخيلاء. فأما من جر ثوبه خيلاء فليس له مفهوم، وإنما جرى مجرى الغالب، الغالب في الثياب إذا جرها من جرها يجرها لأجل الخيلاء، فذكر على أساس أن كلمة خيلاء وصف يغلب على الذي جر الثوب أن يكون لأجل الخيلاء، وما خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له. وعليه فإن من جر ثوبه، من جر ثوبه على أي صفة حتى ولو ادعى أنه ليس من خيلاء فإنه سوف يكون خيلاء. ويكفيك أنك يوم تقول يوم مثلا شخص قل فلان لا تجر ثوب، يقول أنا ليس من خيلاء، هو كذا يبادرك يقول أنا لم أجره لأجل الخيلاء. الخيلاء كان يتنزه عن الصحابة رضي الله عنهم، ومن منهم ربما ليس لم يجره لأجل الخيلاء، يعني معروف على كل حال في الصحابة رضي الله عنهم لأجل سبب ما كان، مثلا أبو بكر الصديق قال إن ثوبي كان يسترخي علي، بمعنى لأجل نحافة جسمه يسترخي عليه، بمعنى ممكن جدا إذا لبسوا ممكن من جهة يجي أفضل من جهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء، ويكون هذا كأنه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكونوا في إنكارهم يقولون الشخص هل أنت تجره خيلاء أم لا، كان يبادر الإنكار، كما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه يتشحط في دمه عندما طعن، قال لمن رآه نعم أسبل ثيابه، قال ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، إلى آخر الكلام. هذه من الخيلاء كذلك، من الخيلاء أن الإنسان يقول لك أنا مانيش نزرو خيلاء. نعم. تعاقب منطق. نعم يمكن أن يقال له على كل عدة وجوه عديدة جدا. نعم. قال شاعر قديما: كتب القتل والقتال علينا، وعلى الغانيات جر الذيول، وعلى الغانيات جر الذيول، لأن المرأة ترخي ثيابها، هذا هو المعروف من حالها، ولكن الرجل حاله مبني على التشمير، على التشمير. إذا كان رأيت مثل رجل هكذا عنده ثياب هكذا يعني مرسل من جهة اليد ومن جهة الرجل، رحمك الله. وأما النساء فهذا بالنسبة لهن يعني مبالغة في الستر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزرت المؤمن إلى أنصاف ساقه، قال: ماذا يفعل النساء؟ قال: يلخينه الشبل، قال: إذن انكشفنا، قال: يلخينه الذراع ولا يزيدني. إذن المرأة معليش. نعم. بل حتى فقها المرأة لو مثلا جرت ثيابها وتعلق بها بعض النجاسة فإنه يطهره ما بعده كما جاء في الحديث، لكن الرجل ليس له عذر. لو أنه مثلا إنسان هكذا يعني خلي الباس وهكذا ينجر ثم علقت به نجاسة، فقد المرأة فعلت ما هو مأذون في شرعه. وعندنا قاعدة تقول: ها؟ ليس هذه القاعدة، قاعدة في القواعد الفقهية. نعم. بما رجع. نعم. إذن ما نشأ عن مأذون فيه فإن صاحبه يضمن. نعم. المرأة فعلت ما هو مأذون فيه شرعا، فعلت ما هو مأذون ما هو مأمورة بشرع وهو إرخاء فيها، فإن الذي نتج عن ذلك يعني هي مأذونة فيه بخلاف الرجل. نعم. ها؟ تفصيل؟ نعم كذلك يقول: من جرى ثوبه ولم ينظر إلى يوم القيامة، من جرى ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ففي النار. نعم. هذه القاعدة فيها نظر. نعم. هذه فيها نظر في الحق صراحة، لو كانت ترجع إلى ممكن فتوى الشيخ في القصر فيها يعني لا يمكن إعمال هذه القاعدة في هذا المحل. كنا نقول قديما على كل حال أنه يحمل المطلق على المقيد، ولكن هذه ليس من صور حمل المطلق على المقيد، لكن التفصيل لا يحضر الآن، ولكن الشيخ في القصر عنده كلام في هذه المسألة، يعني هذه القاعدة تطبيقها هنا غير صحيح، رغم أنه يذهب إليه بعض أهلها يقول فيها إذا بالشيخ العثيمين وغيره كذلك، إلى أنه يحمل في المطلق على المقيد، ولكن هنا لا يحمل المطلق على المقيد. نعم. فعندي منظومة كنت سميتها قديم بذم الإسبال، فيها في العملان اختلفا ويختلف عقاب من أيهما قد اقترف. الحضور نشاثة منظومة تكون فيها ذم الإسبال، ممكن تكون فيها حوالي ماذا تصل إلى 20 بيت ذم الإسبال. كنت نظمت بها رسالة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله التي بعنوان ماذا؟ لا لا خطأ، رسالة أخرى عندها في مسألة زر الثياب، هكذا رسالة صغيرة جدا والاسم. نعم نظمت على كل حال في هذه الأبيات، ممكن إذا وجدت نسخة منها صاحب عندك نسخة. نعم. نعم قلنا وصلنا إلى وفي السنن عن ابن عمر أيضا قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر أيضا قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع فيذم من الثياب عندك فيذم إذا كان شهرة وخيلاء ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة. كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة أفمن الكبر ذاك؟ فقال لا إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. لعلي نقف هنا ربما يكون مناسب. نعم طبعا لابد للشخص على كل حال أن يحقق مقصده يعني في لباس الشهرة يقصد ليس في لباس الشهرة لما للباس التي تكون فيها ربما فيها نوع يعني ثوب نفيس ومن نوع معين وكذا وكذا فيلبسه الشخص لا من أجل أن يشتهر ولا من أجل أن يتخايل به ونحو ذلك ولكن من يظهر نعمة الله عز وجل عليه. وكذلك الشخص أيضا الآخر الذي يلبس الرثيث من الثياب لا يفعل ذلك كذلك من يتميز فينتسب مثلا ينسبون الناس إلى طائفة العباد أو الزهاد أو كذا وكذا فيعني إذا جرد مقصده فلعله إن شاء الله يكون هو الذي نعم من ثلاثة ربيع الأولى. إذن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عابدين اسرد نسب الناس بيسا وقواعد فقههم وصرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل أبي جهل. إذن عابدين شوف عندك أسئلة أنت ونور الدين، نور الدين تغيبت عنا فترة زمنية حتى تعود، لا بد لك بالإجابة عن هذه الأسئلة كتابية. أنت ونور الدين ورضا وعبد الكريم ومن آخر ومحمود رياض ليس موجود، ورياض إذا أراد أن يعود لا بد أن تجيبوا كتابا عن الأسئلة وحفظ منظومة القواعد الفقهية والإجابة عن أسئلتها، ثم بعد ذلك تلتحقوا إن شئتم. الأسئلة على كل حال لم أكتبها، ولكن هي مكتوبة عندي، لأن الانقطاع هذا على كل حال الذي كهذا ليس معقول أن الإنسان يبقى يدخل ويخرج كما أراد. هذه أسئلة القواعد الفقهية، ما حفظ المنظومة؟ نعم، إن شاء الله. كم من سؤال؟ 27 سؤال. نعم، الأقل يجيب إلى الموضع الذي توقفنا عنده. لم إلى أين وصلنا فيها؟ ها؟ إلى؟ ما زال في البداية، يستطيع أن يحفظ المنظومة ويجيب عنها إلى البداية. نعم، وأسئلة زاد المعاد التي فيها هذا الأول سؤال فيها، أول سؤال فيها أسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم من حفظك إلى عدنان، إلى عدنان. نعم، بالنسبة لهذه الحصة، حصة قطر الندى تستطيع أن تحضر، قطر الندى تستطيع، وأما هذه الحصة وكذلك تتكلمنا بها بعد. ماذا؟ نعم، هذا يوم الأحد. نعم، فلا بد من هذا. نعم، أسئلة زاد المعد أظن لم تنشر بعد. مما لكل حال عندي الكراس، من أراد أن يكتبها يمكن أن نعطي الكراس ليكتبها هنا. معليش نور الدين، أسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قادر نمرة من لم يسرزه في مقبل صار بحق. تفضل. ابن خزيمة بن مدركة، بن مدركة بن معد بن عبد بن مضر. نعم، سؤال كذلك أكرره: التخصيص والاختيار من أكبر الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى لجميع الخلق، احصر، هكذا نقول من حصر ثلاثي، نقول حصر يحصر، تقول احصر عدد ما مثل به المؤلف من هذه الاختيارات. طيب الحصر نتركه ولكن على الأقل نجيب عن نفسه. عفوا موسى كذلك موسى. موسى مع المجموعة الذي نسميته. نعم. هاك معاه. نعم. السلام. احسر عدد ما مثل به المؤلف من هذه الاختيارات. نعم. ماذا؟ معلش مهما يكون لو تذكره مثلا عددا اذكر ما استطعت منه واحد او اثنين ثلاثة او اربعة خمسة او ستة لكن ليس كثير بحيث يعني يصعب ليس كثير كثرة يعني يصعب لكن في ورقات ممكن لا تتجاوز ممكن حتى ثلاث صفحات او اربعة.
أعيد السؤال وهذا السؤال في حق صراحة أريد أن تلتفتوا له لأن فيه نقطة مهمة جدا المؤلف رحمه الله اهتم بها كما ترون وعدد الصفحات لسرد هذه الاختيارات. قال التخصيص والاختيار من أكبر الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى لجميع الخلق. احصر عدد ما مثل به المؤلف من هذه الاختيارات. نذير ولا أظنك أنت اللي جاوبت السؤال الماضي أنت اللي جاوبت هذا السؤال ها؟ سحبان نعم إذن مقدمة الجواب عن هذا السؤال عبد الكريم قال التخصيص والاختيار من أكبر الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى لجميع الخلق. جواب تدعيم هذا الكلام هو مقدمة الجواب عن السؤال. السؤال الذي هو أو المطلوب احصر عدد ما مثل به المؤلف من هذه الاختيارات.
مؤلف رحمه الله يعني استدل على أن هذا نعم من أكبر الآيات دلت على ربوبية الله جاب نصوص نعم وذكر كذلك ما يدل على هذا أن الله تبارك وتعالى هو الذي له عز وجل أن يختار نعم 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 تفضل بكريم او عندك زي المعد عندك اذن هذا كذلك كلام مهم جدا اذن الاختيار يطلقه بعض أهل الكلام ويريدون به غير ما أراد المؤلف ونبه المؤلف على ذلك. الاختيار بمعنى أن الله تبارك وتعالى ماذا؟ نعم هذا هو الذي أراده وأما الذي يريدونه هو إذن هو أنه يثبت أنه له تبارك وما فعله إنما هو عن إرادة واختيار لا عن قهر. نعم كما يقول من يقول مثلا بنظرية الفيض. نعم إذن يريد الاختيار بمعنى الاصطفاء أنه تبارك وتعالى يصطفي وأما الاختيار بمعنى الآخر فكل آية مشيئة تدل عليه. نعم من الآيات التي استدل بها المؤلف محمد أمين أسامة نعم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة على أن ما هنا أسامة سمير ما هنا ماذا إذن فهي نافية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم أي ليس لهم نعم ما كان لهم الخيرة بخلاف من قال بأنها موصولية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان ويختار الذي قال هذا، وهذا اعترض عليه بعدة وجوه. نعم، هذا السؤال كذلك مهم جدا، وهو مهم بالنسبة للكتاب. نعم، رسالاته الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن شرك المشركين أنهم يقترحون على الله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم عيش. نعم، الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذا الاختيار والاستفاء والاتباع إنما هو لله تبارك وتعالى، ويدخل ذلك في ربوبيته تبارك وتعالى، أنه رب ويعرف تبارك وتعالى ما هي الصفات الذاتية التي في كل مخلوق من مخلوقاته، وعلى أساس اختيار. وذكر رحمه الله من تلك الاختيارات العديد. نعم، اصطفى كم 124 ألفا نبيا، ومنهم اختار 314 رسولا. هذا اصطفاه من جميع خلقه، من آدم إلى آخر الناس. نعم، واختار منهم أول العزم من الرسل، واختار من العزم من الرسل، واختار كذلك، واختار أيضا السماء السابعة لتكون أقرب إلى عرشه تبارك وتعالى، واختار جنة الفردوس، واختار جبريل وميكائيل وإسرافيل من جملة الملائكة. نعم، واختار يوم الجمعة كذلك من بين أيام الأسبوع، واختار رمضان بين الشهور، واختار كذلك يوم عرفة ومكة بلد من البلدان إلى آخر المختلف، واختار كذلك محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر خلقه ليكون خاتم الرسل عليه السلام. كل هذا يدخل في ربوبية الله عز وجل. واختار أصحابه، نعم، ليكونوا أصحاب له. نعم، عمر دخل مجمع، أنت تغيبت غيابا وانقطاعا، العودة تكلفك هذا الذي ذكرناه. نعم، بابا ما يقول. نعم، إذن الاختيار كذلك. نعم، أمر توقيفي. نعم، لأن الأمور التي عليها على أساسها يختار لا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى، فهو الذي سبحانه وتعالى يفضل ما يفضل. نعم، ويجعل لما فضله خاصية لا يمكن أن تكون يعني اجتهادية. نعم، والدرس الأخير كذلك عندنا أسئلة منه. كم عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم، إذن هذا هو المشهور، أنها 27 غزوة. نعم، وقيل 25، وقيل 29. إذن هذه أقوال كلها قيلت في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم. وما هي الغزوات الكبار منها مصطفى؟ إذن 7 هي الكبار. نعم، بدر وأحد، نعم، والخندق والفتح وخيبر تبوك وحنة. إذن هذه 7 غزوات هي غزوات الكبار. نعم، واذكر الخصائص التي لبعض هذه الغزوات، واذكر الخصائص التي لبعض هذه الغزوات. ماذا؟ لم يذكرها مؤلف. اللي يختار يقول هذه الغزوات 27 غزوة، أما السرية لا، لكن المؤتلاء هذه شركة أم لا؟ إن على قول منهم يقولون الغزوة حتى ولو لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية هي التي لم يحضر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل السرية المهمة الليلية. وأما السرايا فهي أكثر من 60 ونحوها. نعم طبعا غزوات السبعة هذه التي ذكرها هي أشهر الغزوات وكبار الغزوات التي حتى ورد في كثير منها قرآنا. نعم. قال واذكر الخصائص التي لبعض هذه الغزوات. واذكر الخصائص التي لبعض هذه الغزوات. نعم طهر. نعم. قاتلت الملائكة في قل في بدر. نعم. ها. ثم كذلك غزوات لها خصائص. جرح النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. نعم. نعم الخندق. نعم قال ذكرها. وقاتل منها صلى الله عليه وسلم في 9. نعم نعم. رمي بالمنجنيق في الطائف. نعم نعم خندق بنا يعني حفر خندقا. نعم. إذن فهذه خصائص لبعض هذه الغزوات التي نعم وفي كثير من السبع نزلت القرآن. نعم. سيما في بدر وسيما في أحد. أحد نزل فيها ربما شيء كثير من سورة آل عمران. نعم وذكر الفتح صريحا كذلك في سورة الفتح. نعم نعم سؤال كذلك التبس على بعضهم النجاشي الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو النجاشي الذي صلى عليه أم غيره ما هو الصحيح من خلافهم فيه. نعم سامع. نعم إذن نعم إذن الصحيح أن الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم هو غير النجاشي الذي هاجر إليه الصحابة رضي الله عليهم وبعد مماته النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب. إذن مختلفان. النجاشي اسم يطلق على كل من تولى القيادة في الحبشة كما يقال للفرس كذلك كسرى وللروم قيصر وكذلك أهل الحبشة وكذلك أهل اليمن قلم تبع أهل الحبشة قلم نجأة وفرعون في الأقباط في مصر. نعم نعم حقا سابقا. ها صح صح. نعم وكذلك فصل في مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم اذكر بعضا من رسله ذكرناه. معلش اذا نبدا مباشره من موضعنا الذي نعم نوعين. هذا السؤال عندنا. نعم تعرضنا لهم الآن في الجواب الاختيار الذي يعنيه المتكلمون الاختيار كذلك الذي هو يريده هو رحمه الله ويعني تعرض بالاختيار الذي يريده المتكلمون الاختيار الذي يريده المتكلمون بمعنى يعني أن الله تبارك وتعالى أفعاله صادرة عن إرادته غيره ولكن نتعرض له. والمؤلف رحمه الله فرق بالاختيارية اختيار بمعنى الإرادة وأنه تبارك كل ما هو يعني يختاره بمعنى يريده وليس هناك ما يكره عليه أو يفعله كما يقول من تمسك بنظرية ما نظرية الفيض. نعم وهناك اختيار الذي بمعنى الاستفاء والاجتباء، نعم، وهذا هو الذي أراده في الكتاب. نعم، قال رحمه الله: ولبس حلة حمراء. والحلة إزار ورداء. إذن هذا من ألبسته صلى الله عليه وسلم. قال: ولبس حلة حمراء والحلة إزار ورداء. ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره. إذن المؤلف رحمه الله كأنه يقول أنها لم تكن حلة حمراء، حمراء معناها ليس هناك لون آخر يخالطه، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر. نعم، إذن خطوط حمر بمعنى طبعا الذي ليس فيه خط فيه لون آخر غير أحمر، إذن فليست حمراء الحمر الذي وحده، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. الشيخ الألباني يقول أنه لم يصح شيء في النهي عن الألوان إلا المعصفر. قال: ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. المياثر كأنه جمع ميثرة، وهو الشيء الذي يكون فيه يدعو إلى الرحى والدعاء والتنعم ونحو ذلك. قال: نهى عن المياثر الحمر. وفي سنن أبي داود، على كل حال زيادة كلمة الحمر ليست في سنن الترمذي والنسائي كذلك، فيه نهى عن المياثر فقط. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة. الريطة قال الأصل في الثوب أن يكون الرفقين، لكن إذا كان له واحدة فقط هكذا يمكن يقال ريطة. رفقين حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تخاف ولا تشاك، تختبط الشوك ولا تشاك. فإذا كان ريطة واحدة فقط يعني ليس الرفقين، ليس يعني مضمون بعضه إلى بعض، ويعني فيه لفق من التلفيق. نعم، عندنا هذا البيت فريطة وبرود. نعم، البيت أوله ماذا قال له؟ لا هذا آخر. إذ غدا فريطة وبرود. نعم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر. العصفر على كل حال نبات وشكله نجمي. ممكن يعني إذا منكم رأى بعضكم الزعفران الذي هو موجود اليوم تقريبا يشبهه في. قال: مدرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة التي عليك؟ ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: هلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها، إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه قال: نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللباس المعصفر، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر. يقول شغل البن أنه يعني برتقالي اللون بالنسبة لزمان هذا اللي فيه الألوان، على كل حال تشعبت الآن الألوان، يعني كأنه برتقالي بمعنى يشبه أن يكون أحمر فاتح. أحمر الفاتح ممكن هو البرتقال. هذا نعم، هذا برتقالي، نعم يقال له الآن برتقال. ممكن هذه الألوان لم تكن عندهم قديما، الألوان الأساسية التي هي معروفة الأحمر والأصفر والأبيض والأسود، لكن هذه الألوان هكذا المخففة تقريبا لم تكن، ولذلك اختير لها أسماء اليوم غير أسماء القديمة. نعم كل، ولكن حتى هذا في الحق يعني في فتوى الشيخ فركوس يقول أنه لا مانع من لبس الأحمر ولو كان أحمر بحت، إن هذه الأحاديث واردة في الألوان هذه تقريبا في اللباس، يعني حتى وإن كان مثلا مثل هذا فإنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم لعارض ربما أن الكفار كانوا يتميزون بها وكانت شعار لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال خصوصا عن لبسها، بل ولا بأس لمرأة أن تلبسها في البيت. لبسها الحلة. قال فأخبرته فقال هلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء. وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها، إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. نعم لا بد يكون في ثوبين، ثوبين معنى إنسان مثلا ممكن يلبس قميص هكذا يلبس فوقه ممكن كساء ولا لباس آخر هكذا ممكن يكون فوقه، فيقال أنه في حلة ليس شرط كمهم كل لباس. نعم قال رأى النبي صلى الله عليه ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها، معنى ذلك أنه فيه أن التشبه في الكفار سيما في لباسهم وسيما إذا كان شعارا لهم فلا يجوز. نعم وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللباس المعصفر، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر، والمعصفر كلها له صبغة، يعني بمعنى أن الإنسان يأتي باللباس نعم وهو رأه مدرج، المدرج معناه كشغل هكذا مرمي عليه هكذا كذون ليس مضمخ فيه يعني شربه يعني شربا، ممكن لا كذاك مرمي عليه اللون، فيقال كما عبر عنه سابقا ريطة مدرجة، فما أدرك إذا كانت يعني مصبوغة صباغة. قال النبي صلى الله عليه ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وفي صحيح أيضا عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر. وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء فقال ألا أرى هذه الحمرة خيوط نعم هذا الذي عندي أكسية في ماذا عندك النسخة؟ ماذا عندك نسختك؟ نسختك ماذا؟ صح لا بأس كذا. قال فيها خطوط حمراء فقال ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم، فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها، رواه أبو داود. وأخذنا الأكسية فنزعناها عنها، رواه أبو داود. وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر. هذا المؤلف رحمه الله كأنه يريد، يعني مع أنه السابق يظهر كلامه كأنه فيه أنه يعني لا يجوز، ولكن يظهر كأنه هنا يريد أن يحرر البحث. قال: وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم. ولبس الخميصة المعلمة والساذجة. الخميصة لبس على كل حال، يعني ربما هو ثوب فقط هكذا يضعونه يتوشحون به، نعم، ليس كالقميص مثلا ذي فيه يدين وفيه. قال: المعلمة والساذجة، المعلمة لها فيها خطوط. ولبس ثوبا أسود، ولبس الفروة المكفوفة بالسندس. نعم، الكف طبعا يكون في حواشي الثوب، يكون كالطرة التي هي عبارة عن أهداب يزين بها النهايات. وروى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها، فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان. قال الأصمعي: المساتق فراء طوال، طوال الأكمام. على الخطابي: يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس، لأن نفس الفروة لا تكون سندسا. إذن هذا كذلك من لباسه صلى الله عليه وسلم الذي سماه المستقة، المستقة. نعم. ماذا؟ سندس. حتى الحال على كل حال، إذا لم يكن لباس كله، إذا كان فيه شيء قليل على كل حال لا بأس به. قال: فصل: واشترى سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه. والسراويل كل حال ليس هو البنطل، السراويل يعني ربما أشبه شيء يكون وما هو كان موجود عندنا على كل حال في الوقت، ما ولا زال يلبسه كذلك بعض الناس اليوم. السراويل هذا الذي فيه ليس الذي يحجم العورة تحجيما. نعم. قال: ولبس الخفين، ولبس النعل الذي يسمى التاسومة، ولبس النعل الذي يسمى التاسومة، أظن بعضهم اليوم يسمي التاسومة، نوع من نعل من جلد هكذا، عندنا اختلاط يعطاه فقط العريس، نوع من يلبسها في العلم. ربما اليوم الواحد لا يستطيع أن يلبسها ويمشي بها في الشوارع، إلا أن يكون ربما يريد أن يلبس لباسنا هكذا لأجل نعم. أظن التسومة، إن أنا بعض الناس سموا التسومة، هي بلغة، نعم، ولا بلغيني تسومة، هكذا قريب من هذا الشيء، ضرون مجبورين يسمي التسومة هذا الاسم. قال: ولبس الخاتم، واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه، وكلها صحيحة السند. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تختم بمن اتخذ خاتما له، وتقدم أظن عندما قيل له أن الروم والفرس لا يقبلون من الرسائل إلا ما كان مختوما، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما مكتوب عليه محمد رسول الله، محمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر. نعم. وكان يختمه صلى الله عليه وسلم، وكان فصه يفصه معنى هذا يعني موضع الخاتم مكتوب عليه منقوش عليه محمد رسول الله، بمعنى كان إذا كتبت رسالة أن يبعث بها إلى هؤلاء كان أمم يعني الرسائل لا يعتمدونها ولا يقبلونها إلا أن تكون مختومة، فكان يختم عليها يختم عليها. إذن هذا الخاتم كان من ورق، ورق معنى من فضة. وابن رجب الحنبلي رحمه الله له رسالة مطبوعة نعم سماها أحكام الخواتيم هكذا. ولبس الخاتم واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسره، وكلها صحيحة السند. ولبس البيضة التي تسمى الخوذة تضع على الرأس، ولبس الدرع التي تسمى الزردية، وظاهر يوم أحد بين الدرعين، منها لبس واحدة وفوقها أخرى مبالغة في الوقاية، وهذا كذلك يذكرونه في توكله صلى الله عليه وسلم، في توكله وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لا ينافي التوكل أن تتخذ من الأسباب ما تتقي به، يعني مثلا الإصابات وكذا. يوم أحد ظاهر صلى الله عليه وسلم بين الدرعين، من الدرع زر فوق واحد أخر، نعم، من أجل أن يحمي نفسه من يعني النبال والسهام التي يعني تأتيه. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، فأخرجت جبة طيالسة كسروانية لها كسروانية أو نعم قال كسروانية هكذا عندك موسى خسروانية هكذا قال فأخرجت جبة طيالسة عندنا كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج، ديباج نعم الحرير، فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، يعني يتبركون. نعم. وهذا من التبرك الذي لا يستطيع أحد مثلا أن يرده، ولكن اليوم الكلام عليه كأنه يعني لا طائل من ورائه إلا من باب حكاية ما كان يقع في ذلك الزمان. قال وكان له بردان أخضران وكساء أسود، وهذه كلها في الحق ليست يعني ألبسة التي فيها جيوب تدخل اليد هكذا، غالبا تجدها ممكن يعني وشاحت توشح بها ويجعلها هكذا، بعضها يستغني معها حتى على الإزار، يعني ممكن يكون طويل جدا وعال جدا بحيث يلبسه من أسفل ويكون من تحت ويتلفلف بها كذا ويمشي به. ربما نحن هذه إذا فعل شخص فعل لا يجب يكون خارج من الحمام فقط، لكنهم كانت عادي ألبسة يعني يلبسونها ويمشون بها كذلك. نعم. وكان له بردان أخضران وكساء أسود وكساء أحمر ملبد وكساء من شعر، وكان قميصه من قطن. إذا القميص مفصل بمعنى فيه طوق تخرج من الرأس، وكذلك ما يخرج منه اليد وحده وما يخرج منه أيضا. نعم. وكان قميصه من قطن وكان قصير الطول قصير الكمين، وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج ف فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة. هذه التي ربما تجدها عند الصعيد أو هذا الصعيد المصري كذلك في جدكم كبير هذا عيب. هو ولا أحد من أصحاب البتة وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. لا شك أنه كأنه يعني يظهر منها أنها فيها نوع خيلاء. وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة. وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة، يعني القميص على كل حال طبعا يصنف في لباس مفصل، وأما الحبرة فليست مفصلة، يعني الحبرة والبرود وما تقدم هكذا مما هو تقريبا ثوب فقط عبارة عن مشاح، تركني يكون مثلث تركني يكون مربع. قال وهي ضرب من البرود فيه حمرة. وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وفي الصحيح عن عائشة أنها أخرجت كساء ملبدا، الملبد المقصود بالتلبيد على كل حال كأنه الإلصاق ونحو ذلك، ولا أدري هنا ماذا يريد بالكساء الملبد، التلبيد هو الإلصاق، نعم، حتى ما يجعل على الرأس هكذا من أجل منع الشعر من أن يتطاير من أي مادة يسمى التلبيد. وكانوا قديما يستعملونه بالحناء سيما مثلا في الإحرام بالحج حتى لا يحتاج مثلا إلى أن يحك شعره ويتطاير منه ما يتطاير فيلزمه يعني ما يلزمه من هدي، فكان يلبد شعره بمعنى أنه يجعل مادة تثبته، وكان أقرب شيء يستعمله هو الحناء. قال وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وفي الصحيح عن عائشة أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين في هذين. نعم ها؟ نزيع ها؟ أنتم ماذا عندنا؟ نزيع لا لا احتقب الأرواح كلها قبل الأرواح يعني مستعملة كثيرا نحن في الروح ها؟ قال ولبس خاتما من ذهب ثم رمى به، ونهى عن التختم بالذهب، ثم اتخذ خاتما من فضة ولم ينهى عنه. وأما حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء وذكر منها ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان، فلا أدري ما حال الحديث ولا وجهه والله أعلم. يقول المؤلف ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان، من ذي سلطان معناها قاضي ونحوه من يحتاج إلى أن يختم في الوثائق، فلا أدري ما حال الحديث ولا وجهه، نعم والله أعلم. قال قال عندي هو في سنده مجهول. وقال أبو داود عقب روايته والذي تفرد من هذا الحديث ذكر خاتم، نعم قال ليس عندي إن شاء الله بين القرآن أين أقرأ من الحاشية ليس فيه. قال وأما الطيلسان أو الطيلسان الطيلسان نعم صح، وكان يجعل فص خاتمه نعم الفص يقال لهذا الذي يكون يعني هو الخاتم، أصل الخاتم يقال لهذا الفص الذي وسط. نعم. وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وصححه وأنكره أبو داود. نعم هذا كذلك ضعيف، أنه كان إذا دخل الخلاء نزعه، ويستدلون به على أن الإنسان ليس لهم إلا هذا الدليل الضعيف على كل حال، الذين يقولون بما إنسان يبالغ في أن يتخلص من كل ما يكون يعني معه من أشياء فيها ذكر اسم الله عز وجل عليه. نعم. ها؟ نعم. ها؟ الخاتم هذا الذي ربما الناس يعني كذا هنا من أجل يعني يتفاخرون به، هو كان يجعله من داخل. اي ولذلك اذا جعله الشخص بحيث يعيقه، نعم مشكله، ان الان الخواتم الناس يجعله كبير ويجعله بشكل ممكن جدا يعني جوهري، بحيث ربما في نفسه يحتف في يده وتجده يعني التعود، أقل التعود فقط أظنه. قال وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وصححه وأنكره أبو داود. والظاهر أن هذا الحديث ضعيف، أنه كان ينزعه صلى الله عليه وسلم الدخول إلى بيت الخلاء. ليس زينة، وإنما كان يختم به، يختم به، كان يختم به يعني الوثائق، لأنه كان خاتم مكتوب على محمد رسول الله، فكان إذا كتبت رسالة خصوصا إذا أرسلها إلى يعني، وكان هذا ربما غالبا بعد الحديبية السنة السادسة للهجرة، بعدما أخذ يرسل بالرسائل ويبعث بها إلى الملوك والرؤساء، قيل له بأن القياصرة هؤلاء والأكاسرة لا يقبلون من الرسائل إلا ما كان مختوما، فكان صلى الله عليه وسلم إذا كتب رسالة ختمها. ها؟ وورد؟ ها؟ اي طبعا ابو الذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني رمى به وقال هذان محرمان على ذكور امتي اللي هو الذهب والحرير. ها؟ نعم. ماذا؟ او على الاقل يعني مشروع مباح، نعم، ان الانسان يتخذ خاتما لان النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان الغرض يختلف. نعم. قال وأما الطيلسان، الطيلسان هكذا مضبوط عندي، الطيلسان فتح اللام أو مثلثة، أنا عندي أشار للتثليث فيها. قال وأما الطيلسان فلم ينقل عنه أنه لبسه ولا أحد من أصحابه، بل قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال يخرج معه 70,000 من حديث أنس بن مالك، هكذا من عند حديث أنس بن مالك. خرجه مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود إصبهان 70,000 عليهم الطيلسة، وكان في الأصل من حديث نواس بن سمعان وهو وهم من المؤلف. قال ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة فقال ما أشبههم بيهود خيبر. ومن هنا ومن ها هنا كره لبسها جماعة من السلف والخلف لما رواه أبو داود والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بقوم غيرنا، ليس منا من تشبه بقوم غيرنا. وأما ما جاء في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعا بالهاجرة فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك، ففعله للحاجة ولم تكن ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع. وقد ذكر أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر القناع، قناع من أشيل جسمه فقط هكذا ويمر هكذا، قناع من يلبس هكذا شيء فوق رأسه ويتقلع بعينه هكذا، ليس عمامة حتى يقال أنه محنك، وليس موضوع هكذا فقط حتى يكون كالخمار. نعم، والخمار نفسه إذا جعلته فوق رأسك وفعلته هكذا نعم فيكون تقنع. نعم قال فإنما فعله النبي في تلك الساعة ليختفي بذلك ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع. وقد ذكر أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر القناع، وهذا إنما كان يفعله والله أعلم للحاجة من الحر ونحوه. وأيضا ليس التقنع من التطيلس، من التطيلس، إذن الطيلس لباس أعجمي، نعم ليس من لباس العرب وله معروف عندهم. نعم، فكذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تطيلص اي لبس الطيلسان. نعم، شكله ربما يختلف عن البرنوس، ان البرنوس فيه الراس، ان البرنوس فيه الراس وهو ليس فيه راس. البرنوس هو كل لباس راسه منه البرنوس، فيدخل في ذلك حتى الحين اسمه جلبية، جلبية في حقة بونس ما دامت رأسها منها، فإذا انقطعت الرأس منها تقريبا صار بونس، صار طيلسا. يعني إذا جلبت يعني البونس سلهام كما يقول سلهام ونزعت منه الرأس فهو أشبه ما يكون على كل حال في الصورة بالطيلسا. نعم نعم، مقابلة. نعم نعم، ماذا فيه؟ نعم عادي، نعم. يجعله فوق رأسيك وكذا كو يتقنع به، تجعل مثلا أي حاجة ذاك تنساب معك تجعلها فوق رأسك وتفعل هكذا بها، نعم كنت قنعت بها. لكن البرنس إذا بحثتم في المعاجم سوف تجدون أنه كل لباس رأسه منه، فيدخل في ذلك حتى قلنا يعني اللي احنا نسموه جلبية، ويدخل في ذلك لا رأس من هذا القلبون منه، بمعنى أنها يعني تستطيع أن تفعلها، تجعلها فوق رأسك وتنزعها. نعم ها؟ نعم لا لا طيلسا غيره البنص بالصفة هذه. بعضهم قال نعم أنه من لباس الرهبان ونقل ذلك عن مالك، لكن التحقيق أنه الظاهر أنه لم ينقل عن مالك هذا، وإنما إذا كان يريد إنما يريد الطيلسا. وأما البرنص، البرنص على كل حال خلاف لما ينطق به عندنا، يقول البرنص بالواو والبرنص هكذا بدون واو عربي موجود في ألبسته البرنس، ولم يثبت صحيح أنه من ألبسة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الطيلسة كذلك، لأن هذا الألبسة كلها التي ترون ما فيها ذكر البرنس. لباس هذا هو الذي ربما يكون أشبه ما يكون بطلسم، هذا الذي يعني ليس فيه رأس أصلا، وإنما يجعل الشخص فوق كتفه فقط. ها؟ ماذا؟ لا، القطرة فوق الرأس. هذا يعني كما قال لهم يسموه المشلح، يسموه المشلح. نعم. ها؟ لم يسلم له، ممكن. نعم. قال: وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نسج من القطن، وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان أو الكتان. ضمن ضم الصحيح أنه بكسر الكاف. ها؟ الاشتراك بفتح الكاف. قال: وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان. وذكر الشيخ أبو إسحاق الإصبهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال: دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، فاشمأز منه محمد وقال: أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيسى بن مريم، وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا أحق أن تتبع. صحبة، من الفرق بين القطن والصوف؟ القطن نباتي، القطن نباتي، والصوف طبعا من مما يجز من الحيوانات التي فيها الصوف. نعم. إذن فيقال له صوف. نعم. من الغنم وبر. نعم. نعم. غالبا يجز يعني فيها وقت معين يعرفه أهله، فيكون ذلك هو الذي يسمونه الصوف. نعم. وأما الذي يكون ويختلف على كل حال، بس بشكل الصوف الصيف والشتاء يعني ربما يكون أنسب له. قال: قد لبسه ويقولون قد لا. نعم. قال: ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره، فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس، ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا، وليس المنكر إلا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها. والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها، وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرود اليمانية. إذا سمعتم البرود في الحق غالبا تكون يعني مبشحة وملونة، و نادر ما تجد برود يعني ساذج هكذا، إن كأن كلمة البرود من يعني غالبا تكون على كل حال من مخدومة، بمعنى يعني صناعة ممكن فيها ما فيها من يعني كالحبرة. نعم. قال: ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل، وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة. أرخى الذؤابة من خلفه، هي التي قال فيها ابن تيمية كما نقل عنه ابن القيم أنه إنما فعل ذلك عندما رأى أن الجبار تبارك في المنام، رأى الله عز وجل في المنام فوضع كفه بين كتفيه، فمنذ ذلك اليوم أخذ يرخي ذؤابته بين كتفيه. نعم. الحق ليس له صراحة مستند، وإنما هو من اجتهاده، حتى ابن القيم قال لم أرى هذه الفائدة لغيره. قال وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك هكذا يفعل، يعني تكون تحت حنكه كهذه العمامة التي عندها، يعني يمر العمامة تحت حنكه هكذا. قال وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك، وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إذلك الثوب اسمه سواء كان كذا ثوب يعني بردة أو الحبرة أو نحو ذلك، وقال اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه، ولبس الشعر الأسود كما روى مسلم في صحيح عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرط مرحل من شعر أسود، وفي الصحيح عن قتادة قلنا لأنس أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحبرة، والحبرة برد من برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم، وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط. وفي سنن النسائي عن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيب. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس قال لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. وفي سنن النسائي عن أبي رمثة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران، والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر، وهو كالحلة الحمراء سواء، فمن فهم من الحلة الحمراء الأحمر البحت فينبغي أن يقول إن البرد الأخضر كان أخضرا أخضر بحتا، وهذا لا يقوله أحد. نعم. قال وكانت مخدته، وكانت مخدته من أدم حشوها ليف، حشوها ليف بمعنى ما هي محشوة به من الداخل. فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم، فلا يلبسون إلا أشرف الثياب، ولا يأكلون إلا ألين الطعام، فلا يرون لبس اللين ولا أكله تكبرا وتجبرا. نعم نعم. فلا يرون لبس اللين، ماذا عندك موسى؟ لا، هو ذكر طائفة من بإزاء الطائفة الأولى، الطائفة الأولى يرون لبس الخشب، وبإزاء طائفة قابلوهم فلا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام، هذه الطائفة الثانية يعني. فلا يرون، من الفرض هؤلاء يكون لا يرون لبس الخشب، طائفة باعتبار طائفة. ها حتى ولو استنف كلام مهم نفس طائفة، كلام مستنف نفس طائفة يعني. الطائفة الثانية، الطائفة الأولى هم الذين يعني يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا، وبإزائهم طائفة قابلوهم فلا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام فلا يرون هذه الطائفة الثانية هم الذين يلبسوا اللين، هذه الطائفة الثانية هم الذين يلبسوا اللين. فلا يرون لبس اللين ولا أكله تكبرا وتجبرا. هكذا عندك؟ نعم. على كل حال كذلك أنا تبين لي بأنه فلا يرون لبس اللين، فلا لبسه ماذا؟ لبس الطعام. قالوا لا يأكلون إلا ألين الطعام، إلا ألين الطعام فلا يرون. لا هو فلا يرون لبس اللين كذلك أظن يتأدى بالمعنى، فلا يرون لبس اللين ولا أكله تكبرا وتجبرا، يعني يأكلونه اللين، يأكلون ما لان ويلبسون ما لان ولا يرونه تكبرا، هذا هو مقصوده لعله. نعم. ولكن هؤلاء الطائفة الثانية لا يرون، وهم معنى يلبسون اللين فلا يرون لبسه تكبرا، إذن يلبسونه. يلبس ليس كبرا. لا لا، ولكن الكلام يستقيم ربما أكثر باللين. وهل يمكن لبس الخشن أصلا للتكبر؟ معناها لا يرونه لأجل التكبر، يعني تقصد أنت دفع للتكبر. وهل يلبس أصلا تتنفي عن الشيء الذي لا يكون له؟ ما معنى لا يلبس الخشن تكبر؟ وهل يلبس الخشن تكبرا؟ هل يلبس تكبرا؟ أنا أسألك هذا السؤال. لا، أنا أسألك سؤال آخر، هل يلبس الخشن تكبرا؟ لا يلبس. إذن ماذا تنفي الشيء الذي يسموه؟ أنت كذلك وكأنك قلت لك هل يلبس الخشن تكبرا؟ لكن لو سألتك هذا السؤال قلت لك هل يلبس الخشن تكبرا؟ لا يلبس. إذن ما معنى أنهم لا يلبسون الخشن؟ الخشن لأجل التكبر.
الخشن فيلبسون اللين
يلبسون وقال فلا يرون لبس اللين ولا أكله. أنا صراحة ما كنت أقول بالخشب ولكن يظهر لي بأن اللبس اللين خلاص معه سواء فعل أجله أو مفعول به يرون. فلا يرون لبس اللين ولا أكله ولا أكله نعم تكبرا وتجبرا. لا يرون لبس اللين ولا أكله هذا مع أن الطائفة الثانية هو لو قلنا فلا يلبسون الخشنة ولا أكله فلا يلبسون الخشنة ولا أكله أي أكل الخشنة وهم بذلك متكبرون يعني بتركهم لبس الخشنة أي لأجل ما هم عليه من التكبر فيحبون الليونة في كل شيء فيتركون لبس الخشن. هذه الطائفة الثانية طبعا وهذه صفاتها نعم 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 فيكون قد خالف هذه النفس تركوا لبس اللين تكبرا. هذا هو الذي يصعب عن يعني ان انت تقول بان يعني في مكان لي نجعل الخشب هكذا انظن هذا هو الحق بلا تكلف ايضا. ولا يرون لبس اللين ولا أكله ولا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا. نعم نعم فيما يظهر الله أعلم الخشن الله أعلم على كل حال إذا أراد بعضكم أن وتصير تكبرا مفعول لأجله نعم. فلا يرون لبس اللين ولا أكله ولا أكله نعم تكبرا وتجبرا أي لأجل التكبر والتجبر.
شوف الجملة هذه تصريح بالمفهوم السابق من تعليله
أي مفهوم؟
مفهوم الجملة السابقة فلا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يقولون
قالوا فلا هذه الطائفة الثانية التي قابلت الطائفة الأولى لا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام فلا يرون. ممكن هذا التصريح بالمفهوم الذي يفهم من الجملة السابقة فلا يرون لبس اللين ولا لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا أي من تكبرا منهم وتجبرا منهم على هذا الوجه يعني فيكون إذا المفعول لأجله. نعم نعم قال وكل الطائفتين وكل الطائفتين ماذا عندك؟ هديه هديه مخالف وهناك أنه يعني أعمل اللفظ اعتبر اللفظ لفظ كلا، يعني لفظ كلا لكل حال إذا نظرت إليه من حيث المعنى قد يكون عائد على يعود عائد على مثنى، فتقول وكلا الطائفتين هديهما، هديهما. وإذا قلت اعتبرت لفظها تقول وكلا الطائفتين هديه، ماذا؟ نعم هديه، هديه. قال هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض. وفي السنن عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. ماذا؟ تلهب. أنا عندي مضبوطة بفتح التاء. والله كل ما يعني يشتهر به الشخص في قومه سواء كان لثيثا، لثيث بمعنى يعني قال لك فلان عنده واحد الثياب ها هو كيف حالته وكذا وكذا، المهم يشتهر به بحيث ربما الشخص إذا أراد أو عجز عن تعيينك يعينك بلباسك. قال ذاك اللي يلبس مثلا لباس كلها مخالف لجمهور ما يلبسه الناس، البسامك جدا إذا أنت كررتها على نفسك تصير كأنك تعينك، نعم سواء كان في الرثافة أو في النفاسة. نعم لدى الطائفتين، لأن الذين أولا تركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما تنعى من نفسه اتخذ المخدة، المخدة معناها ممكن يقول واحد أنت بترفع تتخذ المخدة، ليس المخدة ذي الله ذلك فقط ذي مخدة، النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ المخدة حشوها ليف وهي من 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 الأدم وإلى آخر ذلك العام، صحنها عن المياثر صلى الله عليه وسلم ولكن اتخذ المخدة. فالذين يقولون بأنه لا يتخذ مخدة ولا شيء من ذلك ونحو ذلك فهؤلاء كأنهم عزفوا عن التنعم. وطائفة أخرى نعم يعني استرسلوا مع أنواع التنعمات وأنواع اللين من الأكل والطعام والشراب، نعم فهذا كذلك مذمومة، مذمومة. ويعني كلا الطائفتين كما قال رحمه الله هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين، الشهرة بالرثاثة ونحوها والشهرة كذلك بالنفاسة. وإن كان لكل حال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن الحديث صحيح إن البذاذة من الإيمان، والبذاذة طبعا هي رثاثة لكن بحيث لا تكون يعني يشتهر بها الشخص ويعرف بها بين الناس، يعني بحيث ربما يعني إذا عجزت عن تعيينه تعينه بأنه هو الذي يلبس كذا أو إلى آخره. نعم 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 ممكن ممكن جدا، لأنه سيما هو في الحق يعني حتى وإن كان لازم يلبس العمامة، وهذا هو الذي هو هديه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أنت رغبت في أن تغطي رأسك فقط تغطيها بالتقية فقط وتكتفي بذلك ولا يمكن أن تشتهر بذلك. لكن الذي نعرفه على كل حال يعني في المناطق في الغالب الناس يلبسون العمامة، يلبسونها إلا الشباب ممكن، ولكن الكبار يلبسونها. نعم والشباب الآن يعني لباسه الحق إذا أردت أن تصفه لا يمكنك أن تجاريه. نعم فيه قال وهذا لأنه قصد من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب، هكذا قلت عندك تلهب، ثم تلهب فيه النار. وهذا لأنه قصد به الاختيال، قصد به الاختيال والفخر، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عنه أيضا قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. مصطفى كلفوك ببحث لباس الشهرة أحكامه وضابطه، تبدأ به وعندما تعده نعم نعم إذا بك خيلاء، هذا هو المشهور على كثير من ألسنة الفقهاء. نعم نعم خيلاء في الحق هناك من العلماء من لهم طريقة في يعني يقولون أن الخيلاء هنا ذكر ليس له مفهوم، بدليل أن هناك أحاديث فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم جر إسبال الثياب من الخيلاء، إسبال الثياب من الخيلاء منها نفس الإسبال من الخيلاء، فأما من جر ثوبه خيلاء فليس له مفهوم وإنما جرى مجرى الغالب، الغالب في الثياب إذا جرها من جرها يجرها لأجل الخيلاء، فذكر على أساس أن كلمة خيلاء وصف يغلب على الذي جر الثوب أن يكون لأجل الخيلاء، وما خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له. وعليه فإن من جر ثوبه من جر ثوبه على أي صفة حتى ولو ادعى أنه ليس من خيلاء فإنه سوف يكون خيلاء. ويكفيك أنك يوم تقول يوم مثلا شخص قل فلان لا تجر ثوب يقول أنا ليس من خيلاء، هو كذا يبادرك يقول أنا لم أجره لأجل خيلاء. خيلاء كان يتنزه عن الصحابة رضي الله عنهم، ومن منهم ربما ليس لم يجره لأجل خيلاء يعني معروف على كل حال في الصحابة رضي الله عنهم لأجل سبب ما كان مثلا أبو بكر الصديق قال إن ثوبي كان يسترخي علي، بمعنى لأجل نحافة جسمه يسترخي عليه، بمعنى ممكن جدا إذا لبسوا ممكن من جهة يجي أبطل من جهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء، ويكون هذا كأنه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في إنكارهم يقول للشخص هل أنت تجره خيلاء أم لا، كان يبادر الإنكار، كما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه يتشحط في دمه عندما طعن قال لمن رآه نعم أسبل ثيابه قال ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك إلى آخر الكلام. هذه من الخيلاء كذلك، من الخيلاء أن الإنسان يقول لك أنا من يشجر الخيلاء. نعم تعاقب منطق، نعم يمكن يقال له على كل عدة وجوه عديدة جدا. نعم قال شاعر قديما كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، وعلى الغانيات جر الذيول يعني المرأة ترخي ثيابها هذا هو المعروف من حالها، ولكن الرجل حاله مبني على التشمير، على التشمير إذا كان يتم مثل الرجل هكذا عنده ثياب هكذا يعني مرسل من جهة اليد ومن جهة الرجل رحمك الله. وأما النساء فهذا بالنسبة لهن يعني مبالغة في الستر النبي عليه الصلاة والسلام قال أزورت المؤمنين إلى أنصار في ساقيه، قال ماذا فعل النساء؟ قال يلخينه الشبل، قال إذن انكشفنا، قال يلخينه الذراع ولا يزيدني. إذن المرأة معليش نعم، بل حتى فقها المرأة لو مثلا جرت ثيابها وتعلق بها بعض النجاسة فإنه يطهره ما بعده كما جاء في الحديث، لكن الرجل ليس له عذر. لو أن مثلا إنسان هكذا يعني خلي البس وهكذا ينجر ثم علقت به نجاسة، فقد المرأة فعلت ما هو مأذون في شرع. عندنا قاعدة تقول ليس هذه القاعدة، قاعدة من قواعد فقهية نعم بما رجع نعم. إذن ما نشأ عن مأذون فيه فإن صاحبه يضمن. نعم المرأة فعلت ما هو مأذون فيه شرع، فعلت ما هو مأذون ما هو مأمورة بشرع وهو إرخاء فيها، فإن الذي نتج عن ذلك يعني هي مأذونة فيه بخلاف الرجل. نعم ها؟ تفصيل نعم كذلك يقول من جرى ثوبه لم ينظر له يوم القيامة، من جرى ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ففي النار هذه القاعدة فيها نظر، نعم هذه فيها نظر في الحق صراحة، لو كانت ترجع إلى ممكن فتوى الشيخ في القصر فيها يعني لا يمكن إعمال هذه القاعدة في هذا المحل. كنا نقول قدينا لكل حال أنه يحمل المطلق على المقيد، ولكن هذه ليس من صور حمل المطلق على المقيد، لكن التفصيل لا يحضر الآن، ولكن الشيخ في القصر عنده كلام في هذه المسألة، يعني هذه القاعدة تطبيقها هنا غير صحيح، رغم أنه يذهب إلى بعض أهلها يقول فيها إذا بالشرع الثمين وغيره كذلك، إلى أنه يحمل فيه المطلق على المقيد، ولكن هنا لا يحمل المطلق على المقيد. فعندي منظومة كنت سميتها قديم بذم الإسبال، فيها في العملان اختلفا ويختلف عقاب من أيهما قد اقترف. منظومة يكون فيها ذم الإسبال، ممكن تكون فيها حوالي ماذا تصل إلى 20 بيت ذم الإسبال، كنت نغمت بها رسالة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله التي بعنوان ماذا؟ لا هذا خطأ، رسالة أخرى عندها في رسالة زر الثياب هكذا، رسالة صغيرة جدا الاسم نعم نظمت على كل حال في هذه الأبيات، ممكن إذا وجدت نسخة منها سحب عندك نسخة. نعم قلنا وصلنا إلى وفي السنن عن ابن عمر أيضا قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر أيضا قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع، فيذم من الثياب عندك فيذم إذا كان شهرة وخيلاء، ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة، كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذاك؟ فقال لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعلي نقف هنا ربما يكون مناسب. نعم طبعا لابد للشخص على كل حال أن يحقق مقصده، يعني في لباس الشهرة يقصد، ليس في لباس الشهرة إنما للباس التي تكون فيها ربما فيها نوع، يعني ثوب نفيس ومن نوع معين وكذا وكذا، فيلبسه الشخص لا من أجل أن يشتهر ولا من أجل أن يتخايل به ونحو ذلك، ولكن من يظهر نعمة الله عز وجل عليه. وكذلك الشخص أيضا الآخر الذي يلبس الرثيث من الثياب لا يفعل ذلك كذلك من يتميز فينتسب، مثلا ينسبون الناس إلى طائفة العباد أو الزهاد أو كذا وكذا، فيعني إذا جرد مقصده فلعله إن شاء الله يكون هو الذي نعم. من ثلاثة ربع الأولى إذن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.